بلادنا انتظاما
الشمس حقا لزاما على دينا انتظاما
فاكسر نفسا بتقوان تجلو عنها الظلام.
هنا طهران
صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا. جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. في اليوم السابع من العدوان الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في شارع الوحدة بغزة تخلف عشرات الشهداء والجرحى. المقاومة تتقن التدرج بالحرب النفسية في مواجهة العدوان والكشف عن صاروخ القاسم الذي دشن في قصف تل أبيب. وإصابة 7 صهاينة بينهم 4 جنود بعملية دهس بطولية نفذها شاب فلسطيني بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. ومن العناوين للتفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من غزة، حيث صعدت قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي، وواصلت قصف عشرات الأهداف والمنازل والمنشآت والبنى التحتية، موقعة المزيد من الشهداء والإصابات والدمار في أنحاء متفرقة من القطاع. وافتتح جيش العدو اليوم السابع من عدوانه بمجزرة مروعة ارتكبها في شارع الوحدة بحي الرمال غرب مدينة غزة، راح ضحية أكثر من 26 شهيدا و15 منهم من عائلة واحدة. التفاصيل في تقرير الزميل سعيد بوريني.
شهيدة وشهيد ثم شهيد آخر وتتوالى الأعداد. ساعات طويلة لم تحمل في ثوانيها سوى ارتفاع عداد الشهداء الذين يجري انتشالهم من أسفل منازل قصفتها إسرائيل في شارع الوحدة بحي الرمال بغزة.
راحوا كل أهلي، ما ضلتش غير أمي وأخويا وسيدي وستي وعمتي ونسوان عمامي، كلهم استشهدوا.
إيش اللي تحت جريمة؟ إيش اللي تحت؟ أطفال مقطع جنبهم، هذول الأطفال إيش عملوا إسرائيل؟ هذول بدي أفهم من حاجة، واحد حد يرد علي من العرب اللي تفرجوا، هذول إيش عملوا إسرائيل؟
القصف كان شديدا وشاركت به عشرات الطائرات، والنتيجة مدنيون بينهم 20 من عائلة الكولاك، وطبيبان كانا من ضمن الضحايا، أما الجرحى فبالعشرات.
هذه غزة أرض الرجال، وهذه نسائنا ورجالنا وأطفالنا كلنا صامدين، لو ضربونا مش بف 16، لو مسحونا مسح الأرض راح نضلنا صامدين.
وتوسعت أعمال القصف لتطال مباني حكومية ومنازل مدنية، بينها منزل قائد حماس في غزة يحيى السنوار، مع قصف الشوارع أيضا، ما يضع تحديا كبيرا أمام فرق الإسعاف والطوارئ.
هذا وشيع آلاف الفلسطينيين الحجث من أكثر من 20 شهيدا قضوا في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال فجرا بشارع الوحدة وسط مدينة غزة. وانطلق الموكب الجنائزي للشهداء، واغلبهم من عائلة الكولك من مجمع الشفاء الطبي بغزة، مرورا بركام منزلهم الذي دمرته طائرات الاحتلال في شارع الوحدة، ومن ثم إلى المسجد العمري الكبير وسط مدينة غزة. وأدى آلاف المواطنين صلاة الجنازة على الشهداء، ومن ثم ساروا بموكب في شارع عمر المختار وسط هتافات مطالبة المقاومة بمواصلة قصفها والثأر لدماء الشهداء، حول تكثيف الاحتلال لجرائمه في غزة باستهداف المدنيين. يقول مدير المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية فتحي صباح:
أهل غزة كلما زاد الضغط عليهم، كلما زادوا عنادا، كلما زادوا صمودا، كلما زادوا إصرارا، كلما زادت شعبية المقاومة، ربما شعبية المقاومة تتراجع في بعض الأحيان نظرا لكون حركة حماس هي الحزب الحاكم في قطاع غزة، وبسبب يعني هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه القطاع من فقر وبطالة وغيرها. ولكن في مثل هذه الأوقات شعبية المقاومة تزداد وترتفع، ويلتفت حولها الشارع الفلسطيني بمجمله، ربما لا أخطئ التعبير إذا قلت أنه لا أحد من الشعب الفلسطيني يرغب في الحرب ولا يريدها ولا يسعى إليها. وربما كان مزاج الشارع الفلسطيني عشية اندلاع هذه الحرب على قطاع غزة ليس مع الحرب وليس مع إطلاق الصواريخ، ولكن بمجرد أن بدأت إسرائيل عدوانها تغير مزاج الشارع الفلسطيني فورا وتحول كله إلى حاضنة شعبية للمقاومة. أعتقد أن لا القصف بالصواريخ ولا تدمير الأعيان المدنية والمنشآت المدنية ولا قتل المدنيين ولا حتى اغتيال عدد من القادة الميدانيين في المقاومة أو القصف الليلي العنيف وتدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار، كل ذلك لا ينجح على الإطلاق.
هذا ولجأت عشرات الأسر الفلسطينية قصرا إلى مدارس الأنروا للاحتماء فيها من شدة القصف الصهيوني على قطاع غزة، مطالبين المجتمع الدولي بلجم العدوان واستهداف المدنيين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل هشام شوقي.
يلهون ويلعبون دون مبالاة من أصوات طائرات الاحتلال التي تسقط صواريخها في كل مكان بقطاع غزة. عشرات الأطفال لجأوا قصرا مع ذويهم إلى إحدى مدارس وكالة الغوث للاحتماء فيها عقب ليال عنيفة من القصف المكثف على منطقة العطاطرة شمال القطاع.
اضطرينا نطلع احنا نتجه الى المدارس، احنا طلعنا من المدارس بس احنا في النهار في البيوت وبنرجع اخر الليل بس نقعد عند اطفالنا كي يطمئنوا ويناموا بسلام، انه يطمن انه ابوه جنبه، بس تاني يوم من الصبح بنرجع على البيوت ما في حد خالي من المنطقة بتاتا.
الأسر التي تركت منازلها تحت شدة نيران المدفعية والطائرات الإسرائيلية لم تجد سوى هذه المدارس التي ترفع علما دوليا للعيش فيها مؤقتا.
كنا في البيت فما عرفنا من وين الخبط بيجي، صار يخبط من هيك يخبط والكل يرتعش، الصغار شدين فينا، وهدول أولاد بنتي شردوا من الشارع وإجوا علينا وإجوا عنا لكيو أزود من عندهم.
هذا المشهد الذي ظل حاضرا ولم يفارق الفلسطينيين حتى في ذكرى نكبتهم التي تتجدد مع كل عدوان إسرائيلي على قطاع غزة وعجز المجتمع الدولي عن حمايتهم.
هذا المشهد هو نكبة جديدة، تهجير قصري جديد لا يقل عن ما يحصل في الشيخ جراح. هناك تهجير قصري وفي غزة تهجير قصري للآمنين للمدنيين تحت قوة النار. لذلك نحن أمام تحدي كبير، ما لم يتدخل المجتمع الدولي الواقع الإنساني في قطاع غزة بالغ السوء.
لم يترك الفلسطينيون منازلهم إلا قصرا لحماية أطفالهم من حمم النيران والصواريخ الإسرائيلية، مع تأكيدهم على الثبات والصمود في أرض الآباء والأجداد وفي وجه مخططات الاحتلال.
وردا على العدوان المتواصل على القطاع، استهدفت كتائب عز الدين القسام مستوطنات الاحتلال في نيتي فوت وحتسور، كما استهدفت المقاومة المنطقة الصناعية الجنوبية في عسقلان المحتلة ومستوطنات لحال حوز. وبحسب السلطات الطبية الصهيونية فقد قتل حتى الآن 10 صهاينة. وكشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن صاروخ القاسم الذي دخل الخدمة في قصف تل أبيب يوم السبت في إطار الرد على العدوان الصهيوني المتواصل، ويزن الرأس المتفجر للصاروخ الجديد 400 كيلوغرام. وفي كيان الاحتلال تتصاعد الأصوات المحذرة من الاستمرار بالحرب ضد غزة بعدما لم يحصد بنيامين نتنياهو أي إنجاز استراتيجي في مقابل المقاومة الفلسطينية. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
يبدو أن الكيان العبري بدأ البحث عن الخروج من مأزق العملية العسكرية التي يشنها على غزة، وتعدد الأوساط الصهيونية المعضلات التي يمكن أن تجعل الاحتلال يتورط أكثر في المستنقع الفلسطيني، منها ما هو متعلق بعدم تحقيق نتائج من قصف الأبراج وارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين، وثانيا مأزق اشتعال ضفة الغربية المحتلة والمواجهات داخل أراضي العام 48، وثالثا تخريب عملية التطبيع مع الدول العربية.
أعتقد أن هناك مصلحة لإنهاء العملية العسكرية، وحماس تستطيع الآن إطلاق صواريخ على تل أبيب وإشعال الضفة. إنهاء الحرب هو موضوع صعب، لكن هناك آليات لوقف الحرب من طرف واحد، ويجب التفكير بوسائل تطبيق هذه الآليات.
الأوساط الصهيونية اتهمت نتنياهو بإدخال كيان الاحتلال في مأزق كبير غير مسبوق لدوافع شخصية انتخابية وبسبب التضامن العربي.
يجب أن نسأل ما هو القرار الاستراتيجي لهذه العملية وكم من الوقت ستستمر. القرار الاستراتيجي لهذه المعركة هو لتحسين وضع نتنياهو لدى الرأي العام الإسرائيلي وجرنا إلى انتخابات خامسة، ويبقى السؤال كيف تبدو الأمور في العالم العربي حيث يرون دولة كاملة يقطن سكانها في الملاجئ.
واختصر موقع ولاء الصهيوني المأزق الصهيوني بالقول إن مهاجمة الجيش الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين في غزة والمباني الرسمية دليل على نفاد الأهداف النوعية، والجيش بدأ غير جاهز لتدهور واسع النطاق. بينما ذهب مسؤولون أمنيون صهاينة كبار للقول إن هناك ضرورة للتوصل إلى وقف إطلاق النار.
مستمعينا الكرام، استمعنا إلى تقرير الزميل علي مرتضى وحول تداعيات العدوان على كيان الاحتلال. يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي:
بدون شك أن الجانب الرسمي واللغة الرسمية لحكومة الاحتلال لا تريد أن تظهر وكأنها تسعى إلى وقف إطلاق النار، لأن هذه المسألة تعكس نوع من الضعف، وتعكس أيضا ستنعكس على معنويات المستوطنين الذين لا يزالون تحت وابل من صواريخ المقاومة. مسألة النقاش بوقف إطلاق النار بدأت منذ أيام وليس من اليوم. هناك نقاشات حصلت بالأمس في الطاقم الوزاري، طرح بعض الوزراء ضرورة وقف إطلاق النار. ما تحدث عنه موقع والله عن مسؤول كبير في المؤسسة الأمنية الصهيونية يؤكد أن هذا النقاش مطروح بقوة، لأنه لا مخارج أمام الاحتلال يمكن أن تكون مشرفة ويمكن أن تحمل مكتسبات معينة. المقاومة تؤكد بعد كل جولة من الغارات العنيفة والوحشية ضد قطاع غزة أن بيدها زمام المبادرة، وتقوم بإدخال سكان وسط كيان الاحتلال ومنطقة غوش تأل وتل أبيب في الملاجئ، وتستهدف هذه الأماكن بوابل واسع وكثيف من الصواريخ.
وفي القدس الشريف أصيب 7 صهاينة مساء الأحد في عملية دهس نفذها شاب فلسطيني بحي الشيخ جراح بالمدينة المقدسة. وقالت وسائل إعلام العدو أن فلسطينياً نفذ عملية دهس عند مدخل حي الشيخ جراح أصيب خلالها 7 صهاينة بينهم 4 جنود، وصفت حالة 2 منهم بين المتوسطة والخطيرة، فيما أصيب الشاب برصاص قوات الاحتلال. وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة في محاولة لمنع إنقاذ الفلسطيني المصاب الذي كان مدرجا بدمائه. وعن وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال يقول عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال حويين:
الآن صواريخ المقاومة استطاعت أن تعمل وتقوم بتحولات استراتيجية ومهمة جدا، بدءا من الوعي الذي حاول هذا الاحتلال الصهيوني على مدار سنوات أن يغير وأن يصهر وأن يعيد وعي هذا الشعب الفلسطيني والأجيال الفلسطينية وبالتحديد في فلسطين المحتلة عام 48 وكل شباب العرب، لكن تواريخ المقاومة أعادت الاعتبار لهذا الوعي الوطني الفلسطيني العارف الذين ساوموا وحاولوا أن يعتبروا بأن فلسطين عام 48 قد انتهوا، لكن أبناء الجد ورملة وأم الفحم وكل الداخل الفلسطيني انتفضوا وأوصلوا رسالة بأن الشعب الفلسطيني هو شعب واحد ولن تقبل بأن تكون هناك دولة عنصرية تهاجم غزة وتهاجم القدس. السؤال ليس إلى أي درجة وحدت صواريخ غزة الشعب الفلسطيني في أقصى درجاتها. أنا لا أعتقد أن هناك حر شريف يختلف على أن الشعب الفلسطيني مجمع وللمرة الأولى منذ سنوات على أهمية رجع هذا الاحتلال الصهيوني المجرم الذي لا يتوانى لحظة واحدة من أجل ضرب الشعب الفلسطيني.
ونبقى في الضفة الغربية، حيث شددت قوات الاحتلال من اعتداءاتها في الضفة وخصوصا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. التفاصيل في تقرير الزميلة زينب حجازي.
اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي لا تهدأ وتتخذ جميع أشكال العنف بحق الفلسطينيين بما في ذلك الاعتداء السافر على النساء. الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق إقدام مجندة في شرطة الاحتلال على ضرب سيدة فلسطينية داخل سيارتها في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة بينما كان أطفالها يجلسون في المقاعد الخلفية للسيارة. كما أقدمت قوات الاحتلال على ضرب الفتيات بشكل مباشر ودفعهن وسحل عدد منهن أمام عدسات الكاميرات. الاعتداءات الإسرائيلية انسحبت أيضا على مختلف القرى والبلدات في القدس والضفة المحتلتين، فاستشهد شابان من مدينتي الخليل وطول كرم جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي عليهما. بلدات سلوان وصور باهر والطور وبيت حنينة ومخيم وقرية شعفاط في القدس شهدت بدورها مواجهات عنيفة أطلق خلالها الجنود الصهاينة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت باتجاه المتظاهرين. وفي ساعات الفجر الأولى اندلعت المواجهات في قرية حوسان ومخيم عيدة والعبيدات في محافظة بيت لحم، هذا وتصدى أهالي قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس لمحاولة مستوطنين حرق منزلين شرق القرية بإلقائهما زجاجات حارقة سريعة الاشتعال على نوافذ بيوت الفلسطينيين.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وتذكير بالعناوين الرئيسية: في اليوم السابع من العدوان الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في شارع الوحدة بغزة تخلف عشرات الشهداء والجرحى. المقاومة تتقن التدرج بالحرب النفسية في مواجهة العدوان والكشف عن صاروخ القاسم الذي دشن في قصف تل أبيب. وإصابة 7 صهاينة بينهم 4 جنود بعملية دهس بطولية نفذها شاب فلسطيني بحي الشيخ جراح بالقدس المحتل. سمعين الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا اللقاء: المقاومة وصياغة النصر. ضيفنا في هذا اليوم الأستاذ داود شهاب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات مع الزميلة شيماء غراوي، وفيها تستعرض كتاب أن تكون يهوديا بعد غزة، ومن ثم ننتقل إلى فقرة الضيف والحديث معه والأستاذ داود شهاب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، عن التطورات على مستوى القطاع وطبعا باقي الأراضي المحتلة في ظل التصعيد الأخير من قبل الاحتلال، والمقاومة البطولية لجبهة المقاومة في هذه المواجهة المصيرية. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الأفباء فلسطينية الأدبية، وفيها نلقي الضوء على حياة الشاعر هشلم عليان ونموذج من أشعاره، ومن ثم فلسطين الأرض والذاكرة في لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم. أعزائي المستمعين، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نستعرض في هذه الفقرة كتابا أصدره المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا تحت عنوان أن تكون يهوديا بعد غزة، للكاتبة اليهودية إستر بنباسة الباحثة في المركز والتي هي من اليهود المنتقدين القلائل. خصصت الباحثة لهذه القضية بحثا مركزا قسمته إلى 5 أقسام في الكتاب، وتبدي بنباسة قلقا متزايدا على مصير إسرائيل وما تمثله ليهود الشتات، وكيف يعيد التاريخ نفسه على يدها فينقلب الضحية إلى جلاد عندما تذيق الدولة اليهودية الفلسطينيين ما أذاقته أوروبا عامة وألمانيا النازية خاصة من محرقة وهولوكوست. تتحدث الكاتبة إستر بنباسة في كتابها أن تكون يهوديا بعد غزة عن تعلق يصل إلى حد التدين ليهود الشتات بإسرائيل، فتقول: التدين الحق ليهود اليوم يكمن في تقديس إسرائيل وفي الحماسة التي تشعلها فيهم. ثم تضيف وصفة الحالة النفسية لهؤلاء اليهود وهم يتابعون مجريات الأحداث في إسرائيل، أن الإسرائيليين هم بمثابة أبطال يقاتلون من أجل يهود الشتات ويقاتلون العماليق، ذلك العدو الأنجيلي الدائم الذي يجسده اليوم الفلسطينيون، فيما الفلسطينيون هم الآن الضحايا الأبرياء. مستمعينا الكرام، ترى الكاتبة إستر بنباسة أن الإسرائيليين انصهروا تدريجيا منذ عام 1970 في نفسية الضحايا، غير أن الحكومات المتعاقبة في تل أبيب جعلت الهولوكوست في صلب عقيدتها السياسية لتبرير قضم مزيد من الأراضي. وأضافت الكاتبة أنه من دون شعور أخذت إسرائيل تتحول من بلد أنشئ لتجميع الناجين من المحرقة إلى قوة استعمارية، وكأن الدولة اليهودية تفعل ذلك باسم الهولوكوست مخافة أن يتكرر، وهذا هو التناقض بعينه. مستمعينا الكرام، تقول الكاتبة اليهودية إستير بن باسا في كتابها أن تكون يهوديا بعد غزة، إنه مع مضي الزمن وتوالي المعارك والمواجهات العسكرية لم تعد إسرائيل تحتفي بأبطالها ولكن بضحاياها، فصار سياسة الاحتلال ضرورية لبقائها، بل عملا شريفا وأخلاقيا في أعين الرأي العام الدولي ويهود الشتات والإسرائيليين، وصار الغرب المحاصر بعقدة المحرقة ملزما بالسكوت بل ومساندة إسرائيل في أعمالها، فهي الدولة الوحيدة في العالم التي تفعل ما تشاء ولا تتصرف مثل باقي دول العالم. وتنتقد الكاتبة بشجاعة إسرائيل على غرار المنتقدين اليهود أنفسهم على قلتهم وصعوبة وصول أصواتهم للعامة من اليهود، وتقول إن كل انتقاد صادر من غير اليهودي سرعان ما يقدم على أنه مشبوه، أما اليهودي الذي نشأ في بلد عربي أو إسلامي فمن الخير له أن يسكت، خاصة إذا تعلق الأمر بمثقف. وتشير الكاتبة إلى أن القلائل الذين يرفضون الانحياز إلى فلسفة المثقفين الطائفيين ترفع في وجوههم تهمة كراهية الذات وخيانة إسرائيل والتحول إلى يهود فاسدين. مستمعينا الكرام، ترى الكاتبة إستير بن باسا في كتابها أن تكون يهوديا بعد غزة أن الحروب على غزة كانت فشلا ذريعا لإسرائيل على المستوى الأخلاقي والمستوى الإعلامي، إذ فقدت إسرائيل كثيرا من مصداقيتها، ورأى الناس في وسائل الإعلام صورا فظيعة لما ارتكبته قواتها رغم الحصار الإعلامي المحكم الذي فرضته على الصحفيين الذين حاولوا تغطية الحروب من جهتها. وختمت الكاتبة بأنها ليست مع الهيئات والحاخامات الذين فقدوا كل وازع أخلاقي ويستمرون في إعلان دعمهم غير المشروط لإسرائيل وهم يهاجمون الفلسطينيين في حروب احتلالية.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران وصوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا المقاومة وصياغة النصر، وإلى العناوين. ماذا عن وجهة الاحتلال في تصعيد عدوانه واستهداف المدنيين في قطاع غزة؟ ماذا عن غياب المجتمع الدولي في ظل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال على مرأى ومسمع منه؟ ما المعادلة المتوخاة من قبل فصائل المقاومة للرد على هذه الجرائم والدعم المطلوب من أبناء الأمة؟ المقاومة وصياغة النصر موضوع برنامج فلسطين اليوم. على طريق القدس استحالت النكبة عزة، وعلى أكف المجد سمت آيات غزة، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، أما بعد فسيفرح المؤمنون بالله بالنصر الذي تخطه جنود رجاله من المجاهدين الفلسطينيين والشبان الثائرين وأولئك الصابرين المحتسبين حتى يأذن الله بفتح قريب. 73 عاما على نكبة فلسطين حولتها صواريخ غزة وصرخات أهل الداخل والضفة مناسبة ابتهاج وعزة نكبت العدو الصهيوني بأمنه ومستوطنيه وسياسيه ومفكريه الذين باتوا يقرؤون بكل جد أن كيانهم دخل الزمن الصعب، ليس أصعب من الإرباك السياسي الصهيوني الواضح سوى ذاك الأمني المتخبط بين فشل الخطط العسكرية ومحاولات الهروب إلى الأمام عبر استهداف المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة. قراءة تصعيد الاحتلال لعدوانه على القطاع ورد المقاومة وتداعيات هذا الرد على كيان الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل علي بردي.
رغم الدمار والاعتداءات الوحشية الصهيونية على قطاع غزة، تصر المقاومة بكل فصائلها على ترسيخ معادلاتها لحماية أبناء شعبها في كل فلسطين. معادلات الانتقام للشهداء والرد على استهداف الأبراج السكنية تجلت رعبا في الكيان الغاصب ودمارا كبيرا في المستوطنات. دائرة القصف عادت لتطالة الأبيب ومحيطها، ولكن هذه المرة بكثافة، حيث كانت الأضرار والخسائر أكثر إيلاما للاحتلال ومستوطنيه. وبحسب الإعلام العبري فإن صواريخ غزة حققت إصابات مباشرة وكبيرة وألحقت أضرارا لم تعتد عليها تل أبيب التي دخلت عصر الشلل الاقتصادي والتجاري، فضلا عن زيادة الرعب في صفوف المستوطنين بعدما سجل مقتل بعضهم جراء الصواريخ المنهمرة انتقاما لشهداء غزة. لم تكتف المقاومة بإطلاق الصواريخ باتجاه أحياء تل أبيب ومستوطنات الاحتلال، فكان مطار بن غوريون مجددا في دائرة الاستهداف، وهو الذي خرج عن الخدمة منذ يوم الجمعة ومعه عدد من القواعد العسكرية الصهيونية. إذن تحت مزيد من الإرباك والإحباط وضعت المقاومة الفلسطينية كيان العدو، وهي التي وعدت على لسان المتحدث باسم كتائب القسام بقصف تل أبيب لمدة 6 أشهر متتالية.
نعم أحبتنا الكرام، نشكر الزميل علي بردي على تقريره حول محور حديثنا المقاومة وصياغة النصر. وطبعا للمزيد من تسليط الضوء على التطورات على صعيد القطاع والأراضي المحتلة نرحب ب الأستاذ داود شهاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. سيد داود حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أنا وسهلا.
حياكم الله. سيد داود، الاحتلال اتخذ منهج التصعيد على القطاع، ماذا في تصويب الاحتلال سهام التصعيد هذه؟
يعني أولا الشعب الفلسطيني كله اليوم في حال مواجهة وتصدي للاحتلال الصهيوني.
نعم.
ودفاع عن القدس المبارك في هذه المدينة التي يؤكد الشعب الفلسطيني اليوم وفي مقدمته فصائل المقاومة يؤكدون جميعا على أنه القدس خط أحمر ولن يسمح للاحتلال الصهيوني بأن يمث بهذه المدينة المقدسة. المقاومة الفلسطينية اليوم تخرج في هذه الجولة من الصراع ومن المواجهة وتضرب بكل قوة، وليس لها شروط وليس لها مطالب سوى أن يرفع الاحتلال الصهيوني يده عن القدس والمقدسيين وأن يتوقف عن اقتحامات المسجد الأقصى
نعم.
الأساسي تمثرس المقاومة في التمثل فيه وتصر على أن
نعم. سيد داود، نعم سيد داود معنا.
نعم أنا أسمع.
نعم سيد داود، في الوقت الذي يصعد فيه الاحتلال على القطاع المقاومة وضعت تل أبيب في دائرة الاستهداف على كل حملة تصعيد يقوم بها الاحتلال، ماذا عن معادلة غزة تل أبيب؟
لا هو الحقيقة كما تفضلتم عندما الاحتلال بقصف المدنيين وبضرب الأبراج السكنية، قصف وتدمير الأبراج السكنية وقصف قلب المدن هنا في غزة، قلب غزة، أمام هذا العدوان الهمجي الصهيوني كان لابد من المقاومة بأن يعني توصل رد بالمثل أو ترد على هذه ترد الصفعة في وجه الاحتلال بضرب تل أبيب، وكان الضرب على تل أبيب ضربا مكثفا ومركزا، وصحة الإعلام الإسرائيلية اعترفت بأنه لم يكن يعني مسبوقا على الإطلاق أن قامت المقاومة الفلسطينية بقصف تل أبيب بالتركيز وبهذه الكثافة وبهذه الدقة. إذا هناك يعني هذا القصف يعكس ضرب تل أبيب من قبل المقاومة الفلسطينية. له دلالتين، الدلالة الأولى ما وصلت إليه المقاومة من تطورات، من تطور في قدراتها العسكرية سواء لجهة كثافة النيران أو لدقة الأهداف أو أيضا للقدرة التدميرية لصواريخها، هذا واحد. والمسألة الثانية أنه المقاومة تمتلك المقدرة وتمتلك الجرأة على الرد بالمثل على جرائم الاحتلال، وأنه قدرات المقاومة، قدرات الردع لدى المقاومة في ازدياد كبير، بمعنى أنه اليوم أصبح يعني المساس بالمدنيين خط أحمر، إذا مس المدنيون داخل قطاع غزة فلن ينعم يعني المستقيمون في تل أبيب بالأمن والاستقرار، لن يكون هناك أمان في تل أبيب إلا إرتفاع أهل غزة بالأمان. هذه مسألة يعني فهمها الاحتلال وأدركها الاحتلال من خلال رسائل الرد المباشر والفوري على قصف المدن والأبراج السكنية والمناطق التجارية في غزة.
طيب يعني مع بداية المواجهة الأخيرة شهدنا تحركات على امتداد الأرض الفلسطينية، الضفة، الداخل المحتل وبقية المناطق، اليوم هل بمقدور الاحتلال عزل القطاع والتعامل معه على حدة؟
لا بالتأكيد، يعني هو اليوم أحد التجليات المهمة لهذه المواجهة ولهذه المعركة أن الشعب الفلسطيني كله توحد فيها، وأن هذه المعركة أسقطت ما كان المصطلح الذي كان يتردد على ألسنة بعض السياسيين وبعض وسائل الإعلام، مصطلح شطرنج الضفة وغزة، وكأنه فلسطين هي غزة والضفة. لا، اليوم الشعب الفلسطيني كله انخرط وشارك في المواجهة والتصدي للاحتلال، الكل توحد. سابقا الاحتلال دائما يراهن على إغراق كل منطقة في أزمات الخاصة، إغراق غزة بأزماتها، وأهل غزة ينشغلوا بأنفسهم، أهل 48 الأرض المحتلة عام 48 ينشغلوا بأنفسهم وبقضاياهم وبهمومهم، أهل الضفة ينشغلوا بقضاياهم وهمومهم ومشاكلهم، أهل القدس كذلك، الشتات كذلك. لا، هذه المعركة أسقطت هذه النظرية الصهيونية، أسقطت هذه المحاولة الإسرائيلية. كيف أسقطتها؟ عندما شارك كل الشعب الفلسطيني، رأينا المظاهرات في الداخل المحتل في مناطق اللد والرملة ويافا وحيفا والناصر وأم الفحم، لا تتوقف، وقدموا شهداء لا تتوقف كل ليلة، بل وصل الأمر حد أنه أصبحت هناك عمليات إطلاق نار وإحراق لمراكز الشرطة ولسيارات الشرطة في اللد وفي غيرها. كانت ليالي اللد كلها ليالي مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا في الضفة الغربية الجمعة الماضية الضفة قدم 11 شهيدا في المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، وكانت مواجهات ضارية، وهناك قلق كبير الآن لدى المنظومة الأمنية والعسكرية في كيان العدو من تنامي المقاومة في الضفة الغربية، تنامي عمليات المقاومة في الضفة الغربية، وهذا سيشكل تهديدا استراتيجيا للاحتلال. أيضا في الشتات رأينا وشاهدنا الفلسطينيون في الأردن وهم يعني يتجهون صوب الحدود مع فلسطين المحتلة ويقتحمون هذه الحدود، يدخلون هذه الحدود، وأيضا في لبنان وفي سوريا. إذا كان هناك تحرك فلسطيني واسع على عدة جبهات أربك الاحتلال كثيرا وأقلق الاحتلال، وهذا كان مدعاة كما قلت لإسقاط فكرة شطري الوطن أنه في غزة وفلسطين هي غزة والضفة. لا، فلسطين هي كل فلسطين، أعاد لنا فلسطين التاريخية كلها. هذا المشهد الذي ارتسم أعاد فلسطين التاريخية وأعاد للعقل الفلسطيني والوعي الفلسطيني، أعاد فيه أنه فلسطين من البحر إلى وأن الشعب الفلسطيني يتقاسم الهموم ويتقاسم الألم ويتقاسم المعاناة ويشارك أيضا في صنع الانتصار. إذا نحن نقول اليوم مصطلح شطري الوطن سقط وانتهى، وهذه الجماهير التي خرجت تشارك في هذه المواجهات هي أيضا شريكة في هذا الانتصار الذي نقترب إن شاء الله تعالى من تحقيقه.
طيب، إذا أردنا أن نتحدث عن وجهة مؤشر الصراع، إلى أين يمكن أن نذهب بالحديث؟ إلى أين يمكن أن نشير؟ إلى أين يمكن أن ننظر؟
لا، هو الصراع إحنا نراكم فيه إنجازات ونراكم فيه انتصارات. نحن ندرك إنه إحنا أمام يعني دولة تمتلك، أو كيان الاحتلال يمتلك خلفه منظومة الدعم الأمريكي كلها. أمريكا تسخر كل إمكانياتها في دعم الكيان الإسرائيلي، ولذلك نحن ندرك ونفهم أن المقاومة الفلسطينية التي تراكم القوة، تراكم عوامل القوة بالتدريج، وأصبحت تمتلك السلاح وتمتلك الصاروخ وتصنع هنا على أرض غزة، إذن هي الحصار اليوم من الصعب الحقيقة أن تنتهي أو أن ينتهي هذا الصراع في جولة واحدة. لأنه انتهاء الصراع هذا يتطلب توفر عوامل أخرى عديدة، لكن اليوم إحنا في المواجهة مع الاحتلال هناك عناوين أساسية. العنوان الأول أنه الصراع مستمر والصراع مفتوح. العنوان الثاني أنه اليوم ليست فقط غزة وحدها هي التي تقاتل، لا، اليوم هناك من يقاتل إلى جانب غزة، وهناك من يناصر غزة في الضفة الغربية وفي القدس وفي الشتات وفي كل مكان. أيضا التحرك الذي حدث على جبهات المقاومة وجبهات الصراع الأخرى سواء من لبنان أو من سوريا أو حتى من الأردن، هذا له مؤشرات مهمة، هذا عنوان مهم. إحنا كنا خلال اليومين الماضيين أمام يعني ما يسمى بتمرين عملي على يعني فتح جبهات متعددة في أي مواجهة قادمة مع الاحتلال الإسرائيلي. كنا في بروفا، بروفا لفتح جبهات متعددة مع العدو الإسرائيلي في صراعنا معه. إذن إحنا الصراع الحقيقي مستمر، الصراع متواصل، المقاومة تراكم قوة وتستعد وتعد، وأيضا تراكم إنجازات وتراكم انتصارات. المشروع الصهيوني يتقهقر، المشروع الصهيوني يتراجع، المشروع الصهيوني لم يعد قادر على حماية عاصمته تل أبيب، لم يعد قادرا على حمايتها، لم يعد قادرا على حماية.
طيب سيد داود، عذرا على قطع كلامك، لكن ما المؤمل على صعيد الدعم والإسناد عربيا إسلاميا دوليا باختصار؟
يعني الحقيقة احنا ما نتمناه وما نرجوه يعني ان تكون حالة الإسناد والدعم للمقاومة الفلسطينية أكبر بكثير من أي وقت مضى. لماذا؟ اليوم المقاومة أثبتت أنه الاستثمار هو استثمار ناجع واستثمار يحقق أهدافه، بمعنى أنه دعم المقاومة، توفير الإمكانيات للمقاومة الفلسطينية ثبت بأنه هذا لم يكن يعني عملا عبثيا. رأينا نتائج هذا الدعم، رأينا إسناء نتائج هذا الإسناد، خاصة الإسناد الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية على مستوى التسليح وعلى مستوى التدريب وعلى مستوى الإعداد والتجهيز والتمويل. نرى نتائج اليوم الحقيقة في هذه المواجهة وفي هذه الحرب، ومن ينظر إلى شاشات التلفاز يعني يستذكر هذه المقاومة التي بدأت بالحجر وبدأت بصواريخ قصيرة المدى وبدأت بالرصاص، اليوم صواريخها تصل إلى مدايات تصل إلى 250 كيلومتر داخل العمق الصهيوني، بمعنى اليوم أنه دائرة النار تتعد ولم تعد هناك بقعة داخل فلسطين المحتلة إلا وتستطيع المقاومة أن تصل إليها وأن تضربها. هذا الحقيقة كلها إنجازات مهمة تستدعي الحقيقة فعالية أكبر في الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية. وأيضا يجب أن يكون التركيز في الدعم والإسناد على مستويين، المستوى المتعلق بالتسليح التسليح والتدريب، وهذا ما تقوم به الجمهورية الإسلامية. والمستوى الثاني ما يتعلق ب يعني الإعمار، إعادة الإعمار، تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على هذه الأرض، تعزيز صمود المواطن في القدس، تعزيز صمود المواطن في غزة، إمداد الناس بشكل سريع بمستلزمات ومقومات إعادة الإعمار إن شاء الله تعالى.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ داود الشهاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
شكرا.
شعب الحجارة قد شقت لك الكبد نصفا لأنك أنت الصارخ الغرد، زعما بحبك والأيام كاشفة لزيفهم ولتدليس به اعتقدوا. نتابع لقاءنا هذا أحبتنا الكرام بعد حديثنا مع الأستاذ داود الشهاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي مع فقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعين الكرام، نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب فلسطيني تعكس كتاباته أطوار حياته ومعاناته، وهو شاعر ذاتي وجداني تتجه لغته إلى البث المباشر إلى جانب غناها بعناصر الخيال وحرارة العاطفة. شاعرنا هو هشام عامر محمد عليان. ولد شاعرنا في قرية خلدة إلى الجنوب من الرملة في فلسطين المحتلة عام 1944، وعاش حياته في فلسطين والأردن. تلقى عليان تعليمه الابتدائي في مدرسة وادي فوكين والإعدادية في مدرسة الخضر، ثم الثانوي الذي نال شهادته من مدرسة بيت لحم الثانوية، وذلك في عام 1961. ثم التحق بقسم اللغة العربية وأدبها في كلية الأداب بجامعة بيروت العربية، محرزا درجة الليسانس عام 1968، ثم دبلوم التربية من الجامعة الأردنية عام 1972، كما حصل على درجة الماجستير في الإدارة والإشراف التربوي من الجامعة نفسها عام 1978. عمل شاعرنا مدرسا في مدرسة الرشيد الإعدادية بعمان، كما عمل مدرسا في مدرسة أمير حسن الثانوية، ثم رئيسا لقسم اللغة العربية في معهد المعلمين بعمان، ثم عمل بعد ذلك مساعدا لعميد كلية مجتمع عمان، وبقي على رأس عمله حتى توفاه الله في عام 1990. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا عن شاعرنا وأديبنا الفلسطيني الراحل هشام عامر عليان، ونوجز بعضا من إنتاجه الأدبي، حيث له ديوان مخطوط كتبه بيده، وشارك في عدد من المؤلفات التربوية منها مبادئ القياس والتقويم في التربية والمرجع السهل في قواعد النحو العربي والممحص في علم النفس التربوي وأسس التربية. نتعرف أكثر على شاعرنا الراحل هشام عليان من خلال أشعاره، فاخترنا لكم من قصائده قصيدة بعنوان من وحي العيد، يقول فيها: وجاء العيد يحمل لي شجونا، وجئت تقول لي عيدا،
سعيدا. فدعني يا أخي، بالله دعني، فهذا مأتم لي ليس عيدا. أأنسى نكبة حلت وشعبا من الأوطان قد أضحى طريدا؟ أأنسى القدس والأوغاد فيها يدنس غزوهم أقصى مجيدا؟ بربك كيف أشعر بابتهاج وكل أحبتي خلف الحدود؟ وكيف تقر لي عين وخصمي تدنس رجله أرض الجدود؟ وكيف تداعب الآمال نفسي وأرض الطهر ترسف بالقيود؟ أخي أنا لن أرى للعيد معنى ومسرى أحمد بيد اليهود. يذكرني مجيء العيد أهلا بهم صرف الزمان شرى وباع، وكيف غزت مرابعنا ذئاب بدعم الغرب فانتزعوا البقاع، وكيف غدت منازلنا بأسر يثير بنا شجونا والتياعا، وكيف تبدلت أيام عز بأيام نعيش بها ضياع.
سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. مستمعين الأفاضل، حطين قرية فلسطينية من قرى قضائية طبرية تقع إلى الغرب من مدينة طبرية وتبعد عنها 9 كيلومترات، وترتفع 125 مترا عن سطح البحر، وتقوم في مكان بلدة الصديم الكنعانية. تبلغ مساحة قرية حطين 22,764 دونما. تحيط بها أراضي قرى خربة الوعر السوداء، نمرين وعيلبون. قدر عدد سكان قرية حطين عام 1922 889 نسمة، وفي عام 1945 1190 نسمة. مستمعينا الكرام، من الناحية الأثرية تعد قرية حطين ذات معالم أثرية هامة، منها خربة العيكة وتحتوي على أكوام من الحجارة وأساسات وبرج وصهريج ومقام النبي شعيب، وهو نبي مقدس عند الموحدين الدروز.
وأبو زوجة النبي موسى بعثه الله نبيا لأهل مدين وخربة مدين التي كانت تقوم عليها بلدة مارون اللكنعانية. من أحداث قرية حطين البارزة معركة حطين التي انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي على الفرنجة في 24 تموز يوليو عام 1187 للميلاد. أيها الأحبة، قامت العصابات الصهيونية المسلحة في 16 من تموز يوليو عام 1948 بهدم قرية حطين وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 1380 نسمة، وضموا أراضيها إلى مستوطنة كفار حطن المقامة إلى جوار القرية. بلغ مجموع اللاجئين من قرية حطين عام 1998 حوالي 8477 نسمة حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
We'll be right back. شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك